الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة بمعنى التوبة مع زيادة ذل وانكسار ورغبة إلى الله عز وجل ومحبة لله جل وعلا. وقد وصف الله عز وجل بها نبيه إبراهيم، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ووصف الله بها عباده المتقين، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وبما أن الله عز وجل أمر بالإنابة فهي عبادة قلبية، وهي من أعظم العبادات. وأنيبوا إلى ربكم، أي دون غيره. وهذا الذي ينبغي للمسلم، أن يكون منيبا رجاعا إلى الله عز وجل، مستحضرا عظمة الله عز وجل، ومستحضرا رحمته وعذابه، ومستحضرا ذنوبه، ومستحضرا افتقاره واحتياجه إلى الله جل وعلا. وإذا كان العبد منيبا فإنه تقل معاصيه، وتكثر طاعاته، وتكثر خشيته لله عز وجل وتعظم، فتراه دائما المحاسبة لنفسه. نعم، والقلب ينبغي أن يؤدب بهذه الآداب، ينبغي أن يؤدب القلب بهذه الآداب. ومن جملة الآداب الإنابة، فيعود القلب أن يكون منيبا، يعود القلب أن يكون منيبا إلى الله جل وعلا. لا يعود الشرود عن الله، لا يعود الغفلة، لا يعود الجرأة على معصية الله، بل عود قلبك على الإنابة إلى الله جل وعلا. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. من القواعد العربية أنه إذا تقدم ما يستحق التأخير دل على الاختصاص، فإياك ظرف متعلق بنعبد، وإياك ثانية ظرف أيضا متعلق بنستعين. والسياق في الأصل: نعبدك ونستعين به، فحين تقدم الضمير انفصل. نعم، ومعنى دل على الاختصاص: لا نعبد إلا إياك نعبد دون غيرك، وإياك نستعين دون غيرك. هذا المراد بالاختصاص، أنه لا يستعين بغير الله جل وعلا. وهذا شيء نكرره في كل ركعة، هذا شيء نكرره في كل ركعة من صلواتنا في الفروض والنوافل وصلاة الجنائز والاستسقاء والكسوف وغير ذلك. كل الصلوات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفيها هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. درس في التوحيد تتعلمه وتوجه إليه كل يوم. نعم، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هذا حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، حين علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، فالله عز وجل يأمرنا أن نستعين به. ومجيء هذه الجملة إياك نستعين بعد قوله إياك نعبد، أي إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك، يعني أنك محتاج إلى أن يعينك الله عز وجل على أداء العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل وقد ضرب بيده على فخذه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا من الله عليك بالإعانة صعب سهل الصعب، سهلت عليك العبادة. وإذا حرم الإنسان الإعانة ثقلت عليه العبادة. ربما تجد الرجل يمر به الساعة والساعتان لا يقول فيها سبحان الله، هذا لم يعن، هذا ما أعين، وابتلي بالعجز. وهكذا تراه تمر عليه الساعات لا يصلي ركعتين، وربما من بعد العشاء إلى الفجر، وربما فاته الوتر، وربما ركع ركعة واحدة. هذا في ذلك الوقت حرم الإعانة. فلهذا بارك الله فيكم ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستعانة بالله عز وجل، وأن يدعو الله على بذلك، وأن يجاهد نفسه حتى يقوم بأموره الدينية على أحسن حال. وبما أن الاستعانة عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله. مثلا لنستوضح الأمر، أنت تريد أن يعينك الله على أمور دينك ودنياك، الله قادر على ذلك، يأمر فيطيعه كل ما في الأرض وكل ما في السماء، فإذا طلبت منه أعطاك. فإذا جئت تتعامل مع حي أو ميت بنفس الطريقة صار العمل شركا أكبر، كأن تطلب من ميت أن يعينك في أمر من أمور دينك أو دنياك، فهذا شرك. لو طلبت من الميت أن يسهل عليك برك بوالديك وترجو منه ذلك، ما بقدرته أن يفعل ذلك، فقد جعلته قادرا كقدرة الله، فهذا شرك. كذلك لو استعنت بعبد حي بنفس الطريقة تطلب منه أن يعينك في أمور لا يقدر عليها إلا الله، فيكون العمل شركا. أما إذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا إشكال في جوازه، كأن تستعين بشخص أن يوصل لك أمتعة إلى منزلك أو إلى شخص ما، هذا أعانك لكن في أمر هو قادر عليه. قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس. المراد بالفلق فلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه استعاذة من شر كل ذي شر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. الشاهد أنه كان يستعيذ برب السماوات والأرض، وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، يستعيذ به من الأشرار الذين نواصيهم بيده سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد إلا ونصيته بيد الله. وهنا كانت الاستعاذة برب الفلق، أي هذا الصبح الله عز وجل هو الذي يتحكم فيه ويتصرف فيه، فهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، فيستعيذ به من هؤلاء الأشرار، يستعيذ به من هؤلاء الأشرار. وفي سورة الناس يستعيذ برب الناس الذي هو ربهم وخالقهم يسيرهم كيفما يشاء، يستعيذ به من هذا الشيطان الجاثم على صدره. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو يشكو إلى الله من الشيطان الذي يتردد عليه حينا بعد حين، يدخل إلى قلبه يعطيه الأفكار السيئة والأقوال السيئة والنوايا السيئة، فيستعيذ بالله من شره. وهاتان السورتان ما تعوذ أحد بمثلهما أو بأحسن منهما، ما هناك أحسن من هاتين السورتين في التعوذ، سواء تقرأ على نفسك أو على أولادك أو رقية لغيرك، كله حسن. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والاستعاذة المراد بها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعاذة الالتجاء من الله في الملمات والشدائد. نعم، بخلاف الاستعانة الاستنصار بالله فيما تؤمله وترجوه، والاستعاذة فيما تخشاه وتحذره، فتستنصر بالله جل وعلا، والله عز وجل على كل شيء قدير. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا الشرير الذي تستعيذ بالله منه سواء كان إنسيا أو جنيا، هذا يريد لك الشر، وسواء أراد بك الشر في قتل تقتل أو تقتل، يعني يريد منك أن تشاركه في الشر، أو يدعوك إلى أن تشاركه في شرب الخمر أو الزنا أو الفواحش، أو أنه يكيد بك أو يمكر بك أو يحرضك على عقوق والديك، ويعني ماذا، أن تقع في مشاكل مع زوجتك مع أولادك، يسعى بالوسوسة، يسعى بالتحريش، فهو من شر ما خلق، من شر ما خلق، شرير، هو شرير. نعم، بعد هذا إذا نقل الإنسان هذا إلى غير الله فهو شرك، فأنت تلجأ إلى الله أن يكفيك الشرور وأن يكفيك الموسوسين من شر الوسواس الخناس، فأنت بهذا تتعبد لله. إذا نقلت هذه العبودية لغير الله جل وعلا فهو شرك. فلو أن إنسانا طلب من ميت أن يكفيه شر الفجار، هذا شرك، لا يقدر الميت أن يفعل لك شيئا. لو طلبت منه أن يكفيك شر اللصوص فهذا شرك، أو طلبت من حي هذه الأشياء وما شابهها بهذه الطريقة دون غيرها، فيكون في هذه الحالة شركا. نعم، وما أكثر هؤلاء، قد جعلوا أولياء الله الذين في القبور بمثابة خدم يخدمونهم، انتبه لي على البقر، انتبه على الغنم، انتبه على البيت، انتبه على المزرعة، يريده خادما يخدمه. نعم، فلهذا ما يعني مع أنه اتخذه كالخادم إلا أنه شرك، لأنه صرف له من العبادات ما لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، حيث طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فها هنا أمر، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أمر الله عز وجل نبيه أن يتعوذ هذا التعوذ، فأمر الله عز وجل له بالاستعاذة دليل على أنها عبادات، دليل على أنها عبادة، وهكذا الاستعانة والإنابة التي تقدمت كلها عبادات، ودليلها في التحذير من أن تصرف لغير الله ما سمعتم من الأدلة الخاصة، والدليل العام قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن الدعاء في آية سورة الجن دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، فلهذا فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. ولاحظ المناسبات التي تقرأ فيها المعوذتان، منها صلاة الوتر عند بعض أهل العلم، وإلا فالذي ورد عن رسول الله بأسانيده الصحيحة قل هو الله أحد. عند النوم تقرأ عند النوم سورة الإخلاص والمعوذتان ثلاث مرات، مرة 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 ثم يمسح ثم يكرر ثم يكرر. وبعد الصلوات تقرأ الثلاث السور وفي أذكار الصباح والمساء، فهذا يدلك على أهميتها وأنها رقية لك ترقي بها نفسك صباحا ومساء وعند النوم. ولا مانع أن تقرأ على أهلك وأولادك وأموالك، تقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة يمكن أن نعبر عنها بدعاء المضطرين، لأنها دعاء في تلهف بالغ وافتقار عظيم لسبب ما، إما من خوف عدو أو خوف غرق أو خوف من رياح أو خوف من أن يضل في الصحراء في الطريق لا يدري أين الطريق، أو لمرض شديد فيه أو في بعض أهله، أو خسارة في تجارة وصل فيها حد الضرورة. المهم أنه دعاء بتلهف بالغ، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغيث الله وهو يجهز الصحابة في معركة بدر، فظل رافعا يديه يدعو الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني بالعصابة جماعته وأصحابه رضي الله عنهم، ينظر إليهم 317 وأعداؤهم مثلهم 3 مرات كانوا 1000. فلهذا هذه الآية كانت في الكلام على غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الشاهد أنه جاءه أبو بكر من ورائه وقد سقط الرداء، فرفع رداءه على كتفيه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، والله لينصرنك الله. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ساعته يخط دوائر في ساحة القتال قبل القتال، ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني المواضع التي سيقتل فيها المشركون، فما برح أحد مكانه. نعم، إذن هذه هي الاستغاثة. فإذا جاء شخص ونقلها لغير الله جل وعلا فاستغاث بمخلوق حي أو ميت فهذا شرك أكبر، لا سيما وهو دعاء اضطرار، فيتجه قلبه وربما بدنه أيضا إلى القبر فيدعوه بتلهف بالغ. نعم، يدعوه أن ينصره وأن يؤيده وأن يحفظه وأن يكلاه وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار. الميت هذا قد أكله التراب، من تكلم؟ ما الفائدة؟ فهذا الاعتقاد منه أن هذا الميت ينفعه شرك بالله عز وجل. وهكذا لو دعا الأنبياء أو الملائكة أو دعا جنيا أو حيا إنسانا حيا أو صنما فاستغاث به في حل شدائده فهذا شرك، فبعض الناس ربما إذا اضطربت الرياح وهو في السفينة استغاث بميت في قبره أو بحي غير قادر. نعم، بخلاف ما لو اتصل إلى الجهات المعنية يسعفونهم وهم في البحر يريدون كذا إنقاذ، هذا سهل. هذه استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه، لكن يطلب منه أن يغيثه بما عنده من قدرات ومعنويات في ظنه أنه قادر أن يفعل لهم ذلك، فهذا يعتبر شركا والعياذ بالله. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. المراد من الآية النسك، والنسك عام. المراد قل إن صلاتي وديني، يشمل الدين كله، ومنه الذبح وهو المراد في السياق. وقال أيوب السختياني عليه رحمة الله: من سعادة الحدث إذا نسك، والكافر إذا أسلم أن يوفقه الله لصاحب السنة من أول وهلة. المراد بقوله الحدث الولد الشاب، إذا نسك أي بتعبيرنا نحن تمسك بالدين، من سعادته أن يوفق لصاحب السنة من أول وهلة. المراد بالنسك هنا الذبح، فهذه الأشياء موقوفات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه لله عز وجل، لا يمكن أن تصرف لغيره، فأنت تذبح لله عز وجل دون غيره. تذبح لتأكل أنت وأهلك، لا بأس. تذبح لإكرام الضيف، لا بأس. تذبح العقيقة، لا بأس. تذبح في مكة ذبيحة هدي المتعة أو القران أو الفداء، لا بأس. نعم، وهكذا بارك الله فيكم في غير ذلك. فهي الذبائح تذبح إباحة وتعبدا، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر الحديث هنا، قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، يعني إذا صرف هذه الذبيحة لغير الله جل وعلا. فبعض الناس يذبح للجن في رجب لئلا يؤذوه في بيته، هذه ذبيحة شرك، فيها لعنة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وبعض الناس إذا بنى بيتا يذبح عند الأساس وقبل السقف وعند الانتهاء، وهذه ذبائح للجن، ذبائح للجن. وربما فعل مأدبة ودعا الناس وذبح لهم هذه الذبيحة، فالذبح عند الانتهاء من البيت لا بأس، إن قصد وجه الله ولم يقصد أن هذه الذبيحة لصرف الجن، هذا لا بأس به، إظهار سروره بذبحه للبيت، بذبحه عند تمام البيت، إظهار فرح فقط وسرور، هذا جائز. لكن لو ذبحها لصرف الجن فهذا شرك. والذبيحة عند الانتهاء عند الباب، وهكذا ما يفعله بعض الناس من الذبح حين تصل المرأة إلى بيت زوجها يوم الزفاف، فيذبحون ذبيحة عند الباب، تمشي المرأة من فوق الدم. لماذا؟ قالوا: حتى لا يتسلط الجن على الزوجين فيحرشون بينهم. يا أخي، ما صنع المعروف في كثير من بني آدم، كيف يصنع المعروف في جني؟ بارك الله فيه. لكن لعبت الشياطين لعبتها، شياطين الإنس غرروا بهم حتى أوقعوهم في الشرك بالله جل وعلا. فإن لم يجد ذبيحة كسر بيضا عند الباب، فإن لم يفعل يرش ملحا وتمشي المرأة من فوقه، فإن لم يفعل أتى بحديدة أو صبرة أو الجنبية يضعها في الأرض ويدع المرأة تخطو من فوقها. كل هذا من التقرب إلى الجن، كل هذا من التقرب إلى الجن. كذلك لو ذبح عند قبر تقربا إلى ذلك الميت فإن هذا يعتبر من الشرك، يعتبر هذا من الشرك. ومنه أيضا ما يذبح عند استقبال شخص معظم، شيخ أو رئيس أو وزير، فيستقبل بالذبائح، تسدح وتذبح أمامه عند وصوله. هذا ذبح لغير الله، لأن ذبائح الضيافة لا يحتاج أن يراها المضيف، يمشي هو في حال سبيله، والذبائح تذبح في مكان آخر هيئة لتجهيز الطعام للضيوف. كذلك الذبيحة التي لفك الخصومات الذي يسمى الهجر، وفي بعض البلدان يسمى وصلة، وفي بعضها يسمى مرضية، وفي بعضها يسمى صفا. وخلاصته إراقة الدم ابتغاء مرضاة ذلك الشخص الذي له الحق، وهذا والعياذ بالله ذبح لغير الله وهو شرك أكبر. وبقدرة مشايخ القبائل أن يفصلوا بين الناس دون الاحتياج إلى ذبائح، يستطيعون أن يفعلوا حلولا أخرى، تصل القبيلة التي لها الحق التي عليها الحق إلى بيوت الذين لهم الحق فيعتذرون منهم، هذا أمر لا بأس به. وقولهم في الهجر مقبول ومردود، غير من الواقع بعض الشيء، لكنه يعتبر حكما بغير ما أنزل الله، يعتبر حكما بغير ما أنزل الله. فعلى مشايخ القبائل وأعيان الناس أن يعدلوا بالناس عن هذه الطريقة الباطلة التي هي لغير الله جل وعلا، نسأل الله السلامة. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله دليل على شناعة الفعل، فهو فعل شنيع واستحق صاحبه اللعن، نسأل الله السلامة. ومن حكم به متعاون على تنفيذ لعنة الله، فهو حكم بغير ما أنزل الله. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية وردت في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآية. فهي في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يوفون بالنذر، وما دام أن الله مدحهم فمعناه أن النذر عبادة، النذر عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله. لا يقول شخص أنا نذرت للميت الفلاني كبشا، أو نذرت أن أذبح كبشا للجن من أجل كذا وكذا، أو نذرت أو نذرت، إلى آخره. سواء نذر كبشا أو دجاجة أو مطعوما أو مشروبا أو غير ذلك، إذا نذر بشيء من هذا لغير الله فهو شرك أكبر، فلا يجوز له أن يفي به. وما إذا كان قد تورط وتكلم، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يتوب ويقلع عن هذه الجريمة الشنعاء، نسأل الله السلامة. المقصود أن هذه العبادات التي قرأنا أدلتها الآن لا يجوز صرفها لغير الله، الإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر لا يجوز صرفها لغير الله قطعا، فصرفها لغير الله يعتبر شركا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.